بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد التعطيل الذي مر في هذا الدرس نضطر أن نستذكر بعض المطالب السابقة لكي نواصل البحث. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يفسر الاحتمال بما يوافق عددا من أطراف العلم الإجمالي، فذاك العدد الذي يناسب المطلوب يجعله بسطا، فتمام أطراف العلم الإجمالي يجعله مقاما، فيكون هو قيمة احتمال الحادثة المطلوبة، قيمة احتمال الحادثة المطلوبة عند السيد الشهيد بهذا المعنى، بمعنى ذاك العدد الذي بصالح المطلوب على تمام أطراف العدد، تمام أطراف العلم الإجمالي. وحينئذ كان للسيد الشهيد رضوان الله عليه بديهيات إضافية درسناها سابقا، وذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه في ضوء هذه النظرية إذا أردنا أن نوضح قيمة احتمال سببية أليف لباء من خلال الاستقراء، لو أننا استقرأنا أوجدنا أليف ووجدنا أن باء وجدت، وأوجدنا مرة أخرى أليف ووجدنا أن الباء وجدت، وهكذا في استقراء في تجارب متعددة، فمن خلال هذه التجارب كم يبلغ احتمال سببية أليف لباء في ضوء نظريتنا للاحتمال. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه أن تعيين قيمة ذلك يمر بمرحلة استنباطية ومرحلة ذاتية. كنا نبحث المرحلة الاستنباطية. في المرحلة الاستنباطية التي هي قابلة للإخضاع للموازين الرياضية، لا بد وأن نلتفت إلى العلم الإجمالي الذي يحصل لنا، وكم من أطرافه بصالح المطلوب، بصالح سببية أليف لباء. فقلنا بأنه عندنا علم إجمالي قبلي نسميه بالعلم الإجمالي الأول، وعندنا علم إجمالي بعدي، يعني بعد إجراء التجربة يحصل عندنا علم إجمالي آخر نسميه بالعلم الإجمالي الثاني، ثم عندنا علم إجمالي ثالث بسبب ضرب أطراف العلم الإجمالي، عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، وحذف الأعضاء الممتنعة على الطريقة التي شرحناها سابقا، من أنه متى ما تداخلت بعض أطراف العلم الإجمالي في بعض أطراف العلم الإجمالي آخر، متى ما أثر العلم الإجمالي على العلم الإجمالي آخر، نضطر على أن نضرب عدد أطراف هذا العلم الإجمالي في عدد أطراف ذاك العلم الإجمالي، ونصنع منهما علما إجماليا جديدا، ثم نحذف الأعضاء الممتنعة من هذا العلم الإجمالي الجديد. هنا أيضا يحصل لنا هذه الطريقة، هذا الشيء، وذلك باعتبار أنه قبل أن نجرب نقوم بالتجربة، قبل أن نقوم بالتجربة عندنا علم إجمالي أولي بأن سبب باء أليف. طبعا قبل أن نوضح هذه العلوم الإجمالية الثلاثة، هم لا ننسى أننا أوعدنا أن نطبق فكرتنا عن الاحتمال لتعيين قيمة احتمال سببية أليف وباء ضمن أربع تطبيقات، ونحن لازلنا في التطبيق الأول. وهذا التطبيق الأول يكون على فرض أننا لا يوجد لدينا مبرر لرفض سببية أليف لباء، ويوجد عندنا مبرر وإيمان بعدم إمكان الصدفة المطلقة، يعني لا يمكن أن يكون باء يحدث بلا سبب، لا بد أن يكون لباء سبب. ففي ضوء هذه الفرضية نبحث ونسميه بالتطبيق الأول. التطبيق الأول في ضوء هذه الفرضية، فرضية أننا لا نملك مبررا لرفض سببية أليف لباء، يعني نحتمل أن تكون أليف سببا لباء، ومن ناحية أخرى بل لا يمكن نؤمن بأنه لا يمكن وجود باء بلا سبب، لا بد وأن يكون لباء سبب. في ضوء هذه الفرضية نطبق فكرتنا عن الاحتمال على تقييم احتمال سببية أليف لباء، فنقول بأنه عندنا هذه العلوم الإجمالية الثلاثة. أولا قبل أن نقوم بالتجربة، عندنا علم إجمالي بأن لباء سبب، لا بد أن يكون لباء سبب، وهذا السبب إما أليف أو تاء، وربما أسباب أخرى أيضا أو جيم أو دال، ربما عدة أسباب. إذن عندنا علم إجمالي بعدد الأسباب المحتملة لباء، هذا العلم الإجمالي القبلي الأولي، علم إجمالي بعدد الأسباب المحتملة لباء التي منها أليف، هذا علم إجمالي. ولو كنا مع هذا العلم الإجمالي وحده لكنا نقسم رقم اليقين على عدد أطراف هذا العلم الإجمالي، ونعين قيمة احتمال سببية أليف لباء في ضوء ذلك، لأن أليف واحد من أطراف هذا العلم الإجمالي. فإذا كان مثلا أطراف هذا العلم الإجمالي أربعة، عندنا إما أليف أو تاء أو جيم أو دال، هذه الأسباب المحتملة لباء، راح يصير احتمال سببية أليف شبيه ربع واحد من أربعة. لكن بعد أن نقوم بالتجربة، من خلال التجربة يحصل لنا علم إجمالي آخر، وذلك باعتبار أنه من خلال التجربة نقول بأنه إما تاء موجودة في هذه التجربة الأولى أو غير موجودة، وعلى كل من التقديرين إما جيم موجودة أو غير موجودة، وعلى كل من هذه التقادير إما دال موجودة أو غير موجودة، هذه بل احتمال تواجد أو عدم تواجد تلك المحتملات وتلك الأسباب المحتملة الأخرى. ثم على كل تقدير من هذه التقادير نأتي إلى التجربة الثانية، في التجربة الثانية إما تاء موجودة أو غير موجودة، وإما جيم موجودة أو غير موجودة، وإما دال موجودة أو غير موجودة، فيتكون لنا علم إجمالي آخر بلحاظ تواجد أو عدم تواجد كل من الأسباب المحتملة الأخرى في كل من التجارب التي نقوم بها. فكلما كان زاد عدد التجارب توسع أطراف هذا العلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي كم من هذا صالح المطلوب؟ في الواقع بل ما كان منها بل هذه العلوم الإجمالية بل هذا العلم الإجمالي الذي يلحظ فيه تواجد أو عدم تواجد باقي الأسباب. في فرض عدم تواجد باقي الأسباب يتعين أن يكون السبب هو أليف، وفي فرض تواجد بعض الأسباب الأخرى يحتمل أمره، يحتمل أن يكون السبب أليف ويحتمل أن يكون السبب غيره. إذن فما كان من أطراف هذا العلم الإجمالي يفترض فيه عدم وجود شيء من الأسباب الأخرى المحتملة يكون بصالح سببية أليف بصورة جزمية، وما كان منها يوجد فيها بعض الأسباب الأخرى فأيضا بصالح سببية أليف لكن على مستوى الاحتمال لا على مستوى اليقين. فإذا في لابد أن نحسن الحساب في ضوء هذا العلم الإجمالي، وبما أن العلم الإجمالي الأول السابق دخيل وهذا العلم الإجمالي أيضا دخيل في الحساب، لا بد أن نضرب عدد أطراف العلم الإجمالي السابق الأول في عدد أطراف هذا العلم الإجمالي الجديد ونكون منهما علما إجماليا ثالثا. فنقول بأنه بلي على فرض تواجد أو عدم تواجد، يعني تواجد فرضية وعدم تواجد فرضية لكل من تاء وجيم ودال، وفي كل تقدير من هذه التقادير على بني مثلها على في التجربة الأولى ومثلها في التجربة الثانية ومثلها في التجربة الثالثة وهكذا بعدد التجارب، هذه مضروبة في فرضية أن يكون أليف هي السبب، وفرضية أن تكون التاء هي السبب، وفرضية أن تكون جيم هي السبب، لأنها هذه أطراف العلم الإجمالي الأولي. فنضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني في عدد أطراف العلم الإجمالي الأول. طبعا جملة من هذه الأطراف التي نحصل عليها في هذا العلم الإجمالي الثالث ستكون ممتنعة، وذلك باعتبار أنه في فرض أن يكون فرضية أن يكون أن تكون مثلا تاء هي السبب لكنها غير موجودة، هذه فرضية ممتنعة. فرضية أن تكون تاء هي السبب هذا مقتبس من أطراف العلم الإجمالي الأول. وفي نفس الوقت إذا اقترن ذلك ببعض الأطراف العلم الإجمالي الثاني الذي كان يفترض فيه أن تاء غير موجودة يصبح ذلك ممتنعا، غير موجودة ولو في بعض هذه التجارب، ولو في بعض هذه التجارب إذا كانت تاء غير موجودة إذن فكيف يجتمع مع فرضية كون التاء هي السبب وهكذا. إذن فجملة من هذه الأسباب وهكذا بالنسبة إلى جيم، فجملة من هذه الأطراف إذن ستكون ممتنعة. هذه الأطراف عندما نحذفها يتعين لنا الأطراف الممكنة لهذا العلم الإجمالي، وبعضها بعض هذه الأطراف الممكنة للعلم الإجمالي يكون بصالح سببية أليف. فما كان منها بصالح سببية أليف نجعله بسطا، وتمام أطراف ما يتبقى من هذا العلم الإجمالي الثالث نجعله مقاما، وبذلك نعين قيمة احتمال سببية أليف لبا. وفي الدرس الأخير من الدروس الماضية قبل التعطيل وضحنا أن هذا يساوي عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني بطن، وعدد أطراف العلم الإجمالي الثالث يعني عدد الأطراف الممكنة من العلم الإجمالي الثالث مقاما، وذلك باعتبار أن الأطراف التي هي بصالح سببية أليف هي في الحقيقة تساوي عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، لأنه عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني قلنا بأنه عندما تضرب في عدد أطراف العلم الإجمالي الأول، كيف تضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني في عدد أطراف العلم الإجمالي الأول؟ بهذا النحوية بهذه الكيفية نقول تمام أطراف العلم الإجمالي الثاني تارة يكون على فرض سببية أليف، وتارة يكون على فرض سببية أليف بني تاء فيضاف عليها بقدرها، وتارة ثالثة تمام أطراف العلم الإجمالي الثاني أيضا على فرض سببية جيم، وهكذا على فرض سببية دال. إذن فعلى فرض سببية كل واحد من هذه يكون عندنا بعدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، وما كان منها بصالح سببية أليف هي ما كان منها على فرض سببية أليف. إذن ف بمقدار عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني يكون بهذا العدد تارة على فرض سببية أليف، وتارة على فرض سببية تاء، وثالثة على فرض سببية جيم. فرضية واحدة من هذه الفرضيات بصالح سببية أليف. إذن فبعدد أطراف العلم الإجمالي الثاني دون التكرار لباقي الفرضيات، دون التكرار لباقي الفرضيات، ففرضية واحدة من فرضيات تمام أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني يكون بصالح سببية ألف، وهي فرضية ما إذا استردنا سببية ألف على فرض سببية أليف نعد أطراف العلم الإجمالي الثاني، وأما على باقي الفرضيات فنحذفها ليست بصالح أليف. وعليه فالعدد الصالح لسببية أليف هي بقدر أطراف العلم الإجمالي الثاني لمرة واحدة، بقدر أطراف العلم الإجمالي الثاني لمرة واحدة لا بعدد مرات هذه الأسباب المحتملة. وعليه فنجعل البسط عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني لمرة واحدة. إذن فالبسط هو عدد أطراف بقدر عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، والمقام هو عبارة عن جميع أطراف العلم الإجمالي الثالث، طبعا بعد حذف الممتنع منها. المقام سيكون هو عدد أطراف العلم الإجمالي الثالث، ورمزنا على ذلك بعين اثنين نون بسطان، وعين ثلاثة نون مقاما. هذا ما رمزنا إليه، عين اثنين نون يعني عضو العلم الإجمالي الثاني بعدد تمام أطرافه، وعين ثلاثة نون يعني عضو العلم الإجمالي الثالث بعدد أطرافه. هذا هو الذي رمزنا به إلى قيمة احتمال سببية أليف لباء. هذا ما انتهينا إليه في آخر درس درسنا. والآن نريد أن نثبت المعادلة بين هذا الكسر وبين كسر بنحو آخر. لاحظوا نرسم المعادلة على السبولة. لاحظوا الكسر الذي انتهينا إليه كان عبارة عن عين اثنين نون على عين ثلاثة نون، وكنا نقصد بنون في الباب تمام أطراف العلم الإجمالية الثاني على أطراف العلم الإجمالية الثاني، وكنا نقصد بنون في الباب على أطراف العلم الإجمالية الثالث. فكنا نقول بأن قيمة احتمال سببية أليف لباء عبارة عن قوة العلم الإجمالية الثاني بعدد تمام أطرافه وعدد تمام أطراف العلم الإجمالية الثاني، على قوة العلم الإجمالية الثالث بعدد تمام أطرافه. هذا الكسر الذي انتهينا عليه. الآن ندعي مساواة هذا الكسر مع كسر جديد وهو اثنين أس نون، طبعا نقصد بنون في هذا الكسر الجديد، نقصد بنون في هذا الكسر الجديد عدد التجارب، نقصد بنون عدد التجارب، إذا أربع مرات جربنا نقصد بنون أربعة. أس لا أس أس هذا الكتاب مو أس، هذا نون أس. رقم اثنين أس نون يعني مرتبط في نفسه بعدد التجارب التي قمنا بها. هذا الضبط على اثنين أسنون شنو بعد؟
بلي
اثنين أسنون زائدا عين واحد نون زائدا عين واحد نون ناقص واحد. لا لا هذا موس، هذا موس، هذا بلد في الباب اثنين أس نون أس، وفي المقام بدايته هم أيضا أس اثنين أس نون، من بعدين زائدان عين واحد نون بعد هذا الموس زائدان عين واحد نون ناقص واحد. نريد أن نثبت هذه المعادلة تساوي الكسر السابق مع هذا الكسر الجديد. آخذين بعين الاعتبار أن أس نون يقصر بذلك مضروبا في نفسه بعدد التجارب. خب كيف نثبت هذه المعادلة؟ أسين شير والله عليه يثبت هذه المعادلة من خلال النظر إلى ثلاثة أمور أو قل ثلاثة مقدمات. في المقدمة الأولى يوضح الباسط، وفي المقدمة الثانية يوضح المقام. ثم يلخص في المقدمة الثالثة يلخص الكف الذي يحصل عليه، وبعد التلخيص ننتهي إلى هذا الكف الجديد المطلوب الفاتح. في المقدمة الأولى نوضح البعض، نقول في الكتب السابق ايش كان عندنا؟ في الكتب السابق كان عندنا في الباص عين اثنين نون، ماذا كنا نقصد بعين اثنين نون؟ كنا نقصد بذلك فضو العلم الإجمالي الثاني بعدد أطرافه، بعدد أطراف العلم الإجمالي الثاني. يعني شو؟ يعني تواجد العلم الإجمالي الثاني ماذا كان؟ تواجد أو عدم تواجده في التجربة الأولى. وإذا كان عندنا بعد أعضاء أخرى أيضا على كل من التقديرين تواجد أو عدم تواجد جين في هذه التجربة الأولى، إذا كان عندنا تجربة ثالثة هم أيضا على كل من هذه التقادير تواجد أو عدم تواجد الدال في هذه التجربة الأولى. ثم إذا انتهينا من ذلك كل هذه التقادير في فرض في التجربة الثانية، ثم كل هذه التقادير في التجربة الثالثة، هذه كلها لابد أن تحسب حتى تطلع على الأطراف العلم الإجمالي الثاني. الآن بالمثال الآن في هذا الكف الآن نوضح نعين تعيين افتراضي، فلو افترضنا أن عدد الأسباب المحتملة غير أليف أربعة، وعدد التجارب أيضا أربعة، فسيكون أطراف العلم الإجمالي الثاني عبارة عن وجود أو عدم وجوده، هذا اثنين، وجود أو عدم وجوده هذا اثنين، مضروبا في نفسه بل بعدد الأسباب المحتملة، لأنه على كل من التقديرين إما أيضا الجين موجود أو غير موجود، وأيضا بل إما دال موجود أو غير موجود، وأيضا إما بل شنو جين دال شنو بعد عند الفرض الأسباب الأربعة المحتملة، أربع أسباب محتملة عنده، عند جي تاء وجيم ودال وهاء، فكل من تاء وجيم ودال وهاء إما موجود أو غير موجود خلال التجربة الواحدة. إذن اثنين أس أربعة، نأتي إلى التجربة الثانية أيضا نفس التقادير موجود بناء على التجربة الثانية. إذا نقول بل اثنين أس أربعة بل مضروبا في اثنين أس أربعة أيضا، هذا بالإعراض التجربة الثانية، مضروبا في اثنين أس أربعة أيضا بلحاظ التجربة الثالثة، مضروبا في اثنين أس أربعة أيضا بلحاظ التجربة الرابعة. بهذا يتعين تمام أطراف العلم الإجمالي الثاني، فنجعل ذلك بسطا. إذا ففي فرضية كون بفرضية كون عدد الأسباب المحتملة الأخرى أربعة وعدد التجارب أيضا أربعة،
سيكون غصن عبارة عن اثنين أس أربعة في اثنين أس أربعة في اثنين أس أربعة في اثنين أس أربعة فهذا الباب هو يساوي للغصن السابق تطبيعا على هذا المثال هذا الباب يساوي غصن السابق عين اثنين نون مو كانت غصنها السابق بكسر السابق عين اثنين نون هذا الباب هو يساوي ذاك الباب تطبيعا على هذا المثال تطبيعا على المثال ما اذا كان بديعا الأخبار المحتملة في القطرانين الألف هي أربعة وتجاربنا الذي قمنا بها أيضاً أربعة فنحصل على هذا البصر هذه هي المقدمة الأولى التي يذكر فيها السيد الشريف وما فيها السيد الشهيد البصر المقدمة الثانية يذكر فيها المقام المقدمة الثانية يوضح فيها المقام المقام لما ذكر مقام لما عبارة عن عين ثلاثة نون يعني تمام أفراد العلم الإجمالي الثالث بعد حذف الأطراف الممتنعة خب نقول العلم الإجمالي الثالث إذا نريد أن نوضحه بنحو لا يشمل الأطراف الممتنعة هنا سيد عند بيان جديد لتوضيح العلم الإجمالي الثالث بنحو لا يشمل ماذا لا يشمل الأطراف الممتنعة يقول على فرض سببية أليف عندنا فرضيات بقدر أطراف العلم الإجمالي الثاني وعلى فرض سببية جيم أيضا عندنا فرضيات بقدر عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني يعني على الأطراف العلم الإجمالي الثاني الذي وضعناه بسطاً هذا العدد تارة يكون على فرضية أليف سببية أليف وتارة على فرض سببية ت وتارة ثالثة على فرض سببية جيم وهكذا على كل فرضية من هذه الفرضيات وعلى فرض سببية أليف لا بد أن نضرب كم في كم في كم لا بد أن نضرب 16 في 16 يعني 2 أس 4 يساوي 16 4 × 2 = 4 يعني 4 مرات لا بد من النظر هذا على فرضية سببية أليف ولكن على فرضية سببية بعض الأسباب المحتملة على فرض سببية جيم على فرض سببية جيم ليس المفروض أن نضرب 16 × 16 أربع مرات كل يقل واحد كل نضرب بالثلاث مرات لماذا؟ لكي تطلع الأطراف الممتنعة وتوضيح ذلك أنه إحنا على فرض سببية أليف ليس ممتنعا أن يكون تاء موجود أو غير موجود أو أن تكون جيم موجودة أو غير موجودة أو أن تكون دال موجودة أو غير موجودة أو أن تكون ماذا بل هاء موجودة أو غير موجودة مهما كانت باقي الأسباب موجودة أو غير موجودة لا يمنع سببية أليف لا يمنع سببية أليف. وأما نفس أليف فالمفروض أننا وجدناها في كل من هذه التجارب، المفروض فيها أنها موجودة قطعا لأننا أوجدنا أليفا وجد الوقت. فإنما نلحظ احتمال تواجد أو عدم تواجد كل من الأسباب المحتملة الأخرى، فنضرب 16 في 16 أربع مرات، هذا بالنسبة إلى فرضية سببية الأليف. لكن على فرضية سببية تاء، على فرضية سببية تاء ممكن يحصل أسباب تواجد أو عدم تواجد نفس تاء، لأنه إذا كان تاء ما موجودة فكيف يمكن سببية تاء؟ إذا لابد أن نفترض أن تاء موجودة حتى يمكن فرضية سببية تاء، فينحل شنو؟ فنوضع من نقاط على نظام، يعني ممكن نحسب حساب تواجد أو عدم تواجد نفسها. وأما أليف هم أيضا ممكن نحسبها، لأن أليف المفروض أننا نحن جنة ففرضية وجود أو عدم وجود بعدها الواجب. إذا ما يحسب فرضية وجود أو عدم وجود أليف، ولا نحسب فرضية وجود أو عدم وجود نفسها هي التاء التي نفترض أنها هي السبب. إذا كم نضرب؟ نضرب بلحاظ باطن أسباب المحتملة، يعني فقط بلحاظ جيم وذال وها، فقط بهذه اللحظات الثلاثة لا بد أن نضرب، لا بلحاظ أليف نضرب ولا بلحاظ تاء نفسها نضرب، بل فقط نضرب بلحاظ جيم ودال وها. وعندما نأتي إلى فرضية سببية دال، عندما نأتي إلى فرضية سببية دال أيضا نجد بأنه بل ممكن نأخذ بعين الاعتبار، المفروض أن لا نأخذ بعين الاعتبار وجود أو عدم وجود نفسها نفس دال. إذا فبلحاظ نحس دال من الروح، بلحاظ أليف أم أيضا من الروح، إذا بلحاظ من الروح فقط نضرب بلحاظ تاء و شنو افترضنا الآن دال على فرض سببية دال، إذا تاء و شنو وها فقط بلحاظ هذه اللحظات الثلاث. وهكذا نجد بأنه على فرضية سببية أليف أربع مرات في الدرب، لكن على فرض سببية كل واحد من الأسباب المحتملة الأخرى ثلاث مرات في الدرب. هذا هو الفرق بين فرضية سببية أليف وفرضية سببية أي واحد من الأسباب المحتملة. على فرض سببية أليف لا بد أن نضرب أربع مرات، بينما على فرض سببية كل واحد من الأسباب المحتملة الأخرى لا بد أن نضرب ثلاث مرات لا أربع مرات، وهذا لأجل حذف الأطراف الممتنعة، هذا لأجل حذف الأطراف الممتنعة. وعليه فالمقام مرة سيكون بل اثنين أس أربعة مضروبا بنفسه أربع مرات، في اثنين أس زائدا بقي باعتبار أننا لا بد أن نحسب على الأطراف العلم الإجباري الثاني، بل على فرض سببية أليف زائدا على الأطراف العلم الإجباري الثاني، على فرض سببية تاء زائدا على الأطراف العلم الإجباري الثاني، على فرض سببية جيم وهكذا. إذا نضع زائد بين كل فرضية، أولا على فرض سببية أليف، على فرض سببية أليف شنو عندنا؟ على فرض ثلاثية أليف أدنى اثنين اس أربعة مغروبا في اثنين اس أربعة مغروبا في اثنين اس أربعة مغروبا في اثنين اس أربعة. هذا على على فرضية ثلاثية أليف زائدا زائدا الآن هذا على فرضية من على فرضية ثانوية تاء على فرض ثانوية تاء ماذا بنقول لها ثلاث مرات من الربع أربعة فنقول اثنين أس أربعة في اثنين أس أربعة في اثنين أس أربعة كافي هاي ثلاث مرات زائدا النوم بيجي الى من الى جيم فايضا نقول اثنين قد اربعة مضروبا في اثنين قد اربعة مضروبا في اثنين قد اربعة يعني ثلاث مرات اثنين قد اربعة في اثنين بالي قد اربعة في اثنين قد أربعة خب بعد وهكذا أيضا بلحاظ بعد بلحاظين عندنا بلحاظ باء عفوا بلحاظ دال وبلحاظ هاء بلحاظ دال زائدا اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة هذا بلحاظ جار زائدا بلحاظ من بلحاظ هاء أيضا نضرب اثنين في أربعة ثلاث مرات اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة خب هذا هو المقام المساوي للمقام السابق عين ثلاثة نون نور مقامنا في كف سابقا عين ثلاثة نون هذا تعبير آخر عن نفس عين ثلاثة نون تطبيقا على هذا المثال تطبيقا على مثال ما إذا كان بني عدد الأسبار المحتملة أربعة عدد الأسبار المحتملة الأخرى بين أربعة وعدد التجارب أيضا أربعة فالنقاط يكون هو هذا الآن هذا الكسر الذي حصلنا عليه هذا الباب وهذا المقام إذن لا تصل إذا نلخصنا قطع هذا الكسر الجديد الذي اجعلنا وهذا ما يواضح في شيء في المقدمة الثالثة كيف نلخص هذا أنتم تعرفون لأننا لأجل تلخيص كل كسر من حقنا أن نقسم الباب والمقام بتقسيم المشابه يعني إذا كان عندنا مثلا ثمانية على ستة عشر هذا شلون نلخصه؟ قسم ثمانية على أربعة يساوي شيء؟ يساوي اثنين. قسم ستة عشر أيضا على أربعة يساوي أربعة. فيصير شنو؟ يساوي اثنين على أربعة. هذا التلخيص صار بأي عملية؟ عملية تقسيم ثمانية. على أربعة وستطاش أيضا على أربعة يعني التقسيم المشابه داخل المجريه على الباب والمقام معا فيد الأقام هذه طريقة التلخيص في الكسور أن نطبق تقسيما واحدا مشابها هم على الباب وهم على المقام ف فهي ثلاثة كم كم؟ خلي الرابع تقييما معينا على بسطنا ونقابنا معا. نريد أن نقسم الباط والنظام معا، نقسم ذلك على على ناتج ضرب 16 في 16 في 16 ثلاث مرات، لا أربع مرات، هذا في هذا المقدار. وأنتم تعرفون أن حذف الضرب ينتج نتيجة تقسيم، حذف الضرب ينتج نتيجة تقسيم. مثلا لو كان عندنا اثنين مضروبا في أربعة، اثنين مضروبا في أربعة كم يساوي؟ يساوي ثمانية. هذا اثنين مضروبا في أربعة إذا قسمته إلى اثنين هاي النتيجة ثمانية تصير أربعة. وإذا حذفت هذا الضرب أيضا أنتج نتيجة التقسيم على اثنين، أيضا صار نتيجة أربعة. يعني أنه نحن إذا بدأ تارة نقسم هذا المجموع نقسمه بعدد أحد طرفي الضرب ينتج الآخر. يعني إذا قسمنا مجموعة 2 في 4 قسمناه على 2 أنتج 4، وإذا قسمناه على 4 أنتج 2. هذا التقسيم. بدلا عن ذلك تستطيع أن تحذف الضرب، بدلا عن أن تقسم المجموع على 2 لكي تنتج 4 تستطيع أن تحذف الضرب 2 النتيجة الضربة. فحذف الضرب يضرب التقسيم. أنت الآن لا فرق بين أن تقسم مجموع 2 مضروبا في 4 تقسمه على 2 أو أن تحذف هذا الضرب وتكتب به 4، النتيجة واحدة دائما. هذه الطريقة بالإمكان أن استخدامها، أنه إذا كان عندنا عدداً مضروباً في عدد فتقسيم ذلك على أحد طرفي الضرب ينتج الطرف الآخر، وحذف ذلك الطرف من الضرب أيضا ينتج الطرف الآخر. لا فرق لك أن تقسم مجموعة 2 مضروبا في 4 تقسمه على 2 أو أن تحذف أحد طرفي هذا الضرب، تحذف 2 وتكتب به 4 نفس الشيء. إذن فهنا إحنا هدفنا أن نقسم هذا البسط بأجمعه، نقسمه على هذا المقدار منه. الذي أعطانا قوله، هذا المقدار الذي أعطانا قوله نريد أن نقسمه بهذا المقدار. بدلا عن أن نقسمه بهذا المقدار نحذف هذا المقدار من الظرف. حينما تتعامل هذا المثال المطلوب الذي مثلنا، هذا المقدار حذفنا، هذا اثنين حذفنا، فأنتج نتيجة التقسيم. عندما أحط طرفي الظرف نحذف يعطي نتيجة التقسيم. إحنا هنا بدلا عن أن نقسم تمام الباب على هذا المقدار من، بدلا عن ذلك هذا المقدار من نحذفه، هذا المقدار من الباب نحذفه. وهذا يعني أننا قسمنا الباب على هذا المقدار من، هذا نحذف هذا الباب، هذا بيجي دخل في الباب اشتري اثنين ضد أربعة وأربعة، شنو أربعة يرمز إلى عدد التجارب، يعني تواجد ساق أو عدم تواجده في التجربة الأولى وفي التجربة الثانية وفي التجربة الثالثة وفي التجربة الرابعة. فاثنين أربعة يعني اثنين أس نون على التفسير الجديد لرمزنون، يعني رمزنون الآن نفسره بمعنى عدد التجارب التي قمنا بها. فاثنين أربعة يعني اثنين مضروبا في نفسه بعدد التجارب، قال اثنين نون ضرب هذا النص الجديد في هذا الشكل الجديد اثنين نون. نأتي إلى المقام، نفس التقسيم الذي أجريناه على الباب لا بد أن نشير على المقام أيضا. وبما أن مقامنا مركب من عدة مقاطع بينها زائدا هذا المقطع الأول، زائدا هذا المقطع الثاني إلى هنا، زائدا هذا المقطع الثالث إلى هنا، زائدا هذا المقطع الرابع، زائدا المقطع الخامس، خمس مقاطع لي. هذا المقام فيه خمس مقاطع بينها زائد زائد. فإذا أردنا أن نقسم تمام المقام بمثل هذا التقسيم لا بد أن لا يحق لنا أن نقسم مقطعا واحدا بهذا التقسيم، بل لا بد لنا أن نقسم كل مقطع من هذه المقاطع بنفس التقسيم. هذا المقطع الأول لا بد أن نقسمه بنفس هذا التقسيم، المقطع الثاني أيضا نقسمه بنفس التقسيم، المقطع الثالث أيضا نقسمه بنفس التقسيم. كل هذه المقاطع لأن بينها زائدا زائدا بين هذه المقاطع على زائد، ما دام أن بين هذه المقاطع على زائد إذا لا بد وأن يطبق التقسيم الذي نريد أن نجريه، لا بد وأن نجريه على كل مقطع من هذه المقاطع. هذا المقطع الأول فنجري عليه التقسيم نفس هذا ذاك التقسيم، هذا المقطع الأول سهل، وذلك بأنه نفس العملية التي أجريناها على الباب نجري على المقطع الأول من المقام، لأن المقطع الأول من المقام هو عين بصنا. المقطع الأول من المقام اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة في اثنين قد أربعة أربع مرات. فإحنا نحذف الثلاثة من العين،
طبعا هذا فيها يروح على هذا،
نحذف الثلاثة من العين هذه من هنا إلى هنا. فالشفة من عند الثلاثة بس واحد اثنين بس أربعة لمرة واحدة يصح، اثنين بس أربعة مرة واحدة يصح، باقي الظروف نحذفها. جميل؟ وهو يطالب اثنين قسمين، اثنين مضروبة في نفسه بعدد التجارب التي قمنا بها، أربعة يعني عدد التجارب، فيصير اثنين قسمين. هذا الذي يبقى من المقطع الأول، من المقام. نأتي إلى المقطع الثاني من المقام. هذا المقطع الثاني من المقام شو بي؟ اثنين بس أربعة في اثنين بس أربعة في اثنين بس أربعة. ثلاث مرات فيه ما هي أربع مرات حتى نحذف ثلاثة ويبقى واحد. شو نسوي هنا؟ هنا عندما نقسمه على نفسه يساوي رقم واحد. كل عدد قسمته على نفسه يساوي رقم واحد. إذا نشيله نخلي رقم واحد. نشيل هذا المقطع نخلي من البداية رقم واحد. خب هذا شلناه فطالة من البداية رقم واحد. المقطع الثاني المقطع الآخر الثالث هم أيضا نشيله نخلي من البداية رقم واحد. هذا هم أيضا نشيله نخلي من البداية رقم واحد. المقطع الثالث أيضا الرابع أيضا نشيله نخلي من البداية رقم واحد. المقطع الخامس أيضا نشيله نخلي من البداية رقم واحد. شو صار عندنا؟ صار عندنا اثنين أس أربعة زائدا واحد زائدا واحد زائدا واحد زائدا واحد. تذل الواحدات راح يتصدع بعدد من؟ راح تطلع بعدد الأسبار بعدد الأسبار بعدد الأسبار الأسبار الأخرى غير عديدة بعدد الأسبار الأخرى غير عديدة راح يكون أربعة يعني بعدد الأسبار المحتملة الأخرى غير عديدة. بما كنا نرمز سابقا إذا تتذكرون هذا الرمز سبق كنا نرمز إلى عدد الأسبار المحتملة عدد الأسبار المحتملة كنا نسميها عين واحد نون. عدد الأسبار المحتملة كلها هذا حلو إجمالي الأول هذا أطراف حلو إجمالي الأول أطراف حلو إجمالي الأول كنا نرمز إليها بعين واحد نون وباستثناء نفس أليف كنا نرمز إليها بعين واحد نون ناقصا واحد ناقصا واحد يعني باستثناء نفس أليف. فهذن الأربع وحدات التي ظلت هذن مالت من؟ مالت الأسبار المحتملات الأخرى هي الأليف. بالنتيجة يعني أن مقامنا أصبح عبارة عن اثنين مضروبا في نفسه بعدد تجاره زائد عدد أطراف العلم الإجمالي الأول ناقصا واحد يعني ناقصا ما على نفس الأليف ناقصا نفس الأليف. فنستطيع أن نرمز عن ذلك بمن؟ باثنين أس نون زائدا عين واحد نون ناقصا واحد. وهذا طابق المقام الذي ادعيناه في الكسر الجديد. فبالنتيجة انتهينا إلى كسر جديد مقارن لكسرنا السابق. وهذا الكسر الجديد ضبطه عبارة عن اثنين بني أسنون ومقامه عبارة عن اثنين أسنون زائدا عين واحد نون ناقصا واحد. هذا الكسر الجديد الذي انتهينا إليه من خلال هذه المعادلة. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.